أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وسيد الأنبياء وأشرف المرسلين محمد وعلى آله سادة الأوصياء المطهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. صحيح معاوية بن عمار في أبواب السعي قرأناه ظاهرا، الباب الثامن الحديث الأول. قرأناه ولا لم يقرأه؟ قرأناه. الرواية الحادي عشر، ما ورد في أبواب حرام الحج والوقوف بعرفة. الباب التاسع عشر، طبعا الوقوف بعرفة أبواب غير أبواب حرام الحج، ظهر في البابين ذكره صاحب الوسائل. الآن الباب التاسع عشر من حرام الحج أو من الوقوف أيما كان، لابد يراجع هذا. الظاهر كرر الرواية في موردين، لكن هي في أبواب الوقوف بعرفة باب التاسع عشر. الرواية موثقة لابن فضال، بعد ذلك ابن فضال عند إرسال سوري عن بعض أصحابنا، هذا التعبير ببعض أصحابنا، جملة من الرجالين يعتبروه هذا يعني كالقوي أو الحسن، يعني أصحابنا المختصين بالرواية، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الوقوف بالمشعر فريضة والوقوف بعرفة سنة. هذا البحث أيضا حساس، الحج عند العامة الحج عرفة، بينما في رواية البيت الحج هو المزدلفة وليس عرفة. هذا مبتني على ماذا؟ مبتني على أن الوقوف بالمشعر فريضة بينما الوقوف بعرفة سنة. طبعا هذا مبحث حساس، بعد ذلك في الجهات الأخرى سنرى كيف تطبق هذه الضابطة، وإلا في الآية الكريمة الوقوف بمزدلفة مذكور ثم أفيض إلى المشعر الحرام، تعبير في الآية هكذا موجود، ولكن أيضا موجود فأفيض من حيث أفاض الناس، يعني الوقوف بعرفة، لكن مع ذلك لم تعتبر في الروايات الوقوف بعرفة فريضة، بل الوقوف بعرفة من المشعر فقط فريضة، وأما الوقوف بعرفة فسنة. هذا التطبيق كيف هو بحث سيأتي في الجهات اللاحقة. المهم هنا رتب على كون المشعر الحرام ومزدلفة فريضة بينما عرفة سنة، رتب عليه أن المتأخر الذي لم يستطع أن يدرك عرفة لا يفوته الحج بإدراك المشعر. ركن الأركان كما في الروايات، ركن أركان الحج هو مزدلفة، ليس فقط ركن، مزدلفة كما في الروايات هو ركن أركان الحج، وكأنما في الروايات أصلا عمدة العمود المركزي في الحج هو مزدلفة، أي الحج يوم النحر. المقصود أيام ما كان فمن يدرك المزدلفة ولا يدرك عرفة لعجز واضطرار لا يختل عنده الحج، يصح الحج من خلاف العامة. بينما لو أدرك عرفة كما وقع في سنة 92 و94 و93 أدرك عرفة ولكنه لم يدرك مزدلفة، كثير من حجاج المؤمنين أدركوا عرفة سنتين وراء بعض ولم يدركوا مزدلفة، المشهور عندهم الحج باطل وهو الصحيح. ولو السيد الخوي خالف، السيد الخوي ظاهر خالف أن الحج، أو السيد البيجاني خالف، أحد العالمين يخالفون، إما السيد الخوي أو السيد البيجاني، عنده إذا أدرك عرفة يصح الاختياري. على كل فالصحيح هو لا، فهذا رتب على هذه الرواية وأمثالها. وهناك أيضا رواية مرسلة الصدوق بنفس المضمون في أبواب الوقوف بالمشعر الباب الرابع الحديث الثالث، قال قال الإمام الصادق عليه السلام: الوقوف بعرفة سنة وبالمشعر فريضة. وما سوى ذلك، هذه الرواية بعد عظيمة، الوقوف بعرفة سنة وبالمشعر فريضة، وما سوى ذلك من المناسك سنة. يعني كأنما هذا على كل شلون تفسيره شلون تعبيره، كأنما الفريضة انحصرت بالمشعر. المهم الروايات المبالغة، مو مبالغة يعني تعطي تعظيم وأهمية وركنية المشعر الحرام المزدلفة شيء كثير كبير. ففريضة فقط والباقي لا، كل سنة ليس ركن الأركان قابل الباقي، وهكذا في حسب الروايات الباقي كل قابل للتدارك، قضاء شيء كذا، بخلاف مزدلف غير قابل للتدارك إذا فات الاختياري والاضطراري منه. الآن شنو معنى السنة شنو معنى الفريضة؟ ستأتي أقوال كثيرة، لأن هذه القاعدة خطيرة ومهمة وعظيمة و إلا أنه من أصعب الصعاب فيها تفسير الفريضة والسنة معه. إذا لم نستطع أن نضبط تفسير الفريضة والسنة كأنما العمل بهذه القاعدة يصير مجمد. أنا موضوع القاعدة، فبحث مهم حساس أن ما هو معنى الفريضة والسنة في القاعدة سيأتي إن شاء الله. الآن إجمالا بحث كبروي كلي هو أن السنة لا تنقض الفريضة. إذن في مرسلة الصدوق هكذا: وما سوى ذلك من المناسك سنة. أيضا ورد في روايات الوقوف بالمشعر أن الحج الأكبر هو يوم الأضحى وهو الوقوف بالمزدلفة، لا الحج الأكبر عرفة، الحج الأكبر يوم النحر. يوم النحر يبدأ من ماذا؟ يبدأ من طلوع الفجر، يبدأ من طلوع الفجر الزوال، لكن المعروف الزوال يحسب من ماذا؟ من طلوع الشمس أو من طلوع الفجر؟ الزوال من طلوع الشمس إلى غروب، لو من طلوع الفجر. أي على كل، وهم الأحوال يمكن أن يقع اختلاف في زوال الليل ولا يقع اختلاف في زوال النهار، ما يمكن. إذا اختلف في زوال الليل لا محالة رياضيا فلكيا، لا ترديد في ذلك، يقع اختلاف في زوال النهار. يعني أقصد كيفية تحديد زوال الليل إذا اختلف فيه. وتدرون خب بين السيد الخوي رحمة الله عليه وبين المعروف من المشهور في اختلاف. السيد الخوي زوال الليل يحدده ما بين غروب الشمس إلى طلوع الشمس، بينما المشهور يحددون من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، فيصير تفاوت ثلاثة أربعة ساعة. فلكيا هذه أمر بديهي، رياضيا حسب رياضيات الفلك والتنجيم وغيرها وفلان، الفاصل بين زوال الليل وزوال النهار في أي موسم من السنة، في أي بقعة من الأرض، في أي زمن، في أي مكان، ما في فرق. في أي زمن، في أي مكان، الفاصل بين زوال الليل وزوال النهار لا يتغير 12 ساعة. قصر الليل أو طال، هذا بحث فقهي ما ندخل فيه، من باب فائدة المعترضة ذكرته. فكيف يحدد؟ المهم هذه اذهبوا وحققوا في المسألة. نرجع، رب مشهور لا أصل له. أي في زوال النهار كيف يحدد؟ على أي تقدير نرجع إلى المطلب. فيوم النحر اللي هو يوم الحج الأكبر يبدأ من طلوع الفجر وليس يبدأ من طلوع الشمس. خب طلوع الفجر بين الطلوعين هو الوقوف بمزدلفة، بل يمتد الوقوف بالمزدلفة الاضطراري إلى زوال الشمس. في روايات عديدة استعبير بعض الروايات، بنية الحج السامية والكبرى الوقوف بالمزدلفة، قريب من هالمضمون. في رواية أيضا في أبواب الوقوف بالمشعر، هاي كل فريضة سنة. المزدلفة، وقوف بالمزدلفة فريضة، والوقوف بعرفة سنة، عكس ما لدى العامة. الحج عرفة عندهم، احنا عندنا عند أئمة البيت الحج مزدلفة، المشعر الحرام. في أبواب الوقوف بالمشعر الباب 23، الحديث 20 عن فضيل بن عياض. هذه الرواية يعني يمكن يقال موثقة. فضيل بن عياض من العامة، والراوي عنه سليمان بن داود المنقري، هم مختلف فيه هل هو إمامي أو متمايل إلى الإمامية. على يتحال في الرواية تقريبا استطيع تقول موثقة أو قوية. عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الحج الأكبر، فالإمام الصادق عليه السلام فقال أعندك فيه شيء؟ الحج الأكبر يعني ركن الحج. فقلت، هذا يجيب حين فضيل بن عياض، قال نعم، كان ابن عباس يقول الحج الأكبر يوم عرفة. للأسف ابن عباس رحمة الله عليه على كل، لم يتزود بقية علمه من السجاد والباقر والمجرة، بل حتى على كل ما دي عند مع الحسنين صلوات الله عليهما في الجملة لما، لكن بالجملة كان ينهل دائما عنهما ما أدري، فلذا المعلومات صارت عنده في منفر متعدل. ابن عباس من سيوف المؤمنين، أما أن يجعل في قبال أهل البيت لا، هذا صنيعة سقيفة بل طرح يعني، أو صنيعة بني العباس، شخصية عظيمة كذا. أما أن يكبر في شخصية ابن عباس إلى كمصدر علمي ومنبع علمي في قبال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب قبال الحسن والحسين، لا هذه مو صحيحة. بعض الكتاب من الخاصة قد يكون ساقوا إلى هذا المساق، لكن على كل، فسأل الإمام الصادق السائل وهو الفضيل بن عياض عندك في شيء؟ قال نعم، كان ابن عباس يقول الحج الأكبر يوم عرفة، يعني من أدرك يوم عرفة إلى طلوع الفجر من يوم النحر فقد أدرك الحج. بلي فقد أدرك الحج، ومن فاته فقد فاته الحج، فجعل ليلة عرفة لما قبلها. ولما بعدهما؟ لا زال كلام ابن عباس الآن، يعني اللي ينقله ابن عياض، فجعل ليلة عرفة لما قبلها ولما بعدهما، والدليل على ذلك أن من أدرك ليلة النحر إلى طلوع الفجر أدرك الحج وأجزأه عنه من عرفة. فليلة النفر ليلة النحر يعني جعل هذه المدام. فقال أبو عبد الله عليه السلام، طبعا الخطأ مو قصة ليلة النحر، قصة أنه العرفة جعل هي الركن، وإلا الصحيح في مزدلفة أن الركن منه لا ينحصر كما ذهب إلى السيد الخوي وأكثر تلاميذ السيد الخوي، أن مزدلفة الركن منه هو ركن، فالركن هذا الركن كما تعلمون الركن مركب، هذا الركن له مركب ركنه ماذا؟ يعني الشيء الأساسي فيه، مثل أحيانا الركوع ركن، الركن في الركوع ما هو؟ الانحناء، أما ذكر الركوع ليس ركن، ليس كل ما في الركن ركن، هذه بعد قاعدة في باب المركبات، الركن ركن لكن ليس كل ما في الركن ركن، هناك ما في الركن ركن وهناك ما في الركن ليس بركن. نعم، مثلا طهارة مسجد السجود ليس بركن في السجود، لو سهوا صار وكذا، السجود الانحناء في السجود ركن، سجدتين ركن، ومن هذا القبيل المساجد السبعة الجبهة ركن السجود، ليس بقية أعضاء مساجد السبعة لو سهوا جهلا كذا غفلة. المقصود الركن ركن لكن ليس كل ما في الركن ركن، هذه قاعدة في الباب المركبات. الآن كلام في مزدلفة، ما دام هي ركن أي شيء ركن في الركن؟ السيد الخوي رحمة الله عليه، ولو هذا بحث فقهي بس من باب توضيح المسألة، السيد خوي جعل ما بين الطلوعين، المشهور لا وهو الصحيح، مشهور سيما قدما جعلوه آنا ما من الليل إلى طلوع الشمس، كل هذا آنا ما، آنا ما هو الركن، ليس خصوص ما بين الطلوعين، آنا ما الركن، بحيث لو عمدا حتى فرط في البقية لا يبطل الحج عندهم، وهذا هو الصحيح، كفارة عليه بقرة ما ادري ايش قد بإبل كذا عليه كفارة ثقيلة، لكنه حج ويبطل. لا، مثل عرفة، عرفة أن الماء ركن، مثلا في واجب عرفة، الباقي لو عمدا حتى عصى عليه كفارة ثقيلة لكنه لا يبطل حجه. هذا هو الصحيح. المقصود أن ليلة النحر في مزدلفة يتحقق بها الركن، ليس الكلام في ذلك، لكن كلام اشتباه ابن عباس في اختلافه مع أئمة أهل البيت أنه جعل عرفة هي الركن، هذا مو صحيح. يعني عرفة، حتى إن عرفة لم يدركها عصرا يجب عليه دركها ليلا، يصون الوقوف الاضطراب إلى عرفة، لكن أي مكان ليست عرفة هي الركن. هذا لا زال حين كلام ابن عباس استدلاله. والدليل على ذلك أن من أدرك ليلة النحر إلى طلوع الفجر أدرك الحج وأجزى عنه عن عرفة. فقال أبو عبد الله عليه السلام في رد استدلال عبد الله بن عباس، قال أمير المؤمنين عليه السلام: الحج الأكبر يوم النحر، ليس هو ليلة النحر، يوم النحر. واجتمع بقول الله، أو احتج عفوا الإمام الصادق بقول الله عز وجل: فسيحوا في الأرض أربعة أشهر فهي 20 من ذي الحجة والمحرم وصفر وشهر ربيع الأول وعشر من شهر ربيع الآخر. ولو فيعني لم يدخل يوم النحر، ولو كان الحج الأكبر يوم عرفة لكان السيح أربعة أشهر ويوما. لما نزلت سورة براءة وأنذر بها أمير في الحج، يوم النحر أنذر بها، فلو كان عرفة أي لأنه أذان من الله يوم الحج الأكبر، أي أذان من الله ورسوله يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين كذا. فيوم الحج الأكبر متى دليل برهاني بين الإمام الصادق أن الحج مزدلفة وليس عرفة؟ أن الله أطلق في الآية الكريمة الحج الأكبر على يوم النحر، لبلغ فيه أمير المؤمنين سورة براءة للمشركين، فتخطئ لابن عباس. على كل، فإذا المهم المدار في كل ذلك على أن الوقوف بمزدلفة فريضة، الإخلال به يخل بصحة الحاج، بينما الإخلال الاضطراري العذري بعرفة لا يخل بالحاج. ذكره يعني في الفقه هذا البحث، اضطراري عرفة، اضطراري مزدلفة، اختياري عرفة، اضطراري كذا، صور شقوق كلها. المهم في تصحيح هذه الصور ثمانية كذا، المهم فيها أن يدرك الحاج مزدلفة اختياريها أو اضطراريها. إذا لم يدرك راح عليه الحاج. أما إدراك عرفة دون مزدلفة عند المشهور وهو الصحيح لا يصح بذلك الحاج. إذا هذا تطبيق، لاحظ للقاعدة في أس أساس الحاج، أن مزدلفة فريضة وعرفة ليس بفريضة سنة. الرواية الثانية عشر في أبواب الوضوء، الباب 42، صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا كنت قاعدا على وضوئك فلم تدري أغسلت ذراعيك أم لا فأعد عليها وعلى جميع ما شككت فيه أنك لم تغسله، إن قعدت تجاوز الفراغ لا تجري أثناء الوضوء ولا أثناء الغسل ولا أثناء التيمم. لماذا لا تجري؟ فأعد عليها وعلى جميع ما شككت شوف حتى قاعد تجاوز الفراغ، قاعد تجاوز الفراغ ليست قاعد لا تعاد، قاعد لا تعاد تصحيح واقعي، أما قاعد تجاوز الفراغ تصحيح إثباتي وليس تصحيح ثبوتي. الفرق بين قاعدة لا تعاد وقاعدة ماذا؟ قاعدة التجاوز الفراغ، ما الفرق؟ ما الفرق؟ الفرق أن قاعدة تجاوز الفراغ إحراز للصحة إثباتي، بينما قاعدة لا تعاد التصحيح ثبوتي. يجب أن يتروى الأخوان في ذلك كثيرا. شنو سنخ الفرق بينهما؟ بحث حساس مهم. قاعدة تجاوز الفراغ قد يصير فيها كشف خلاف إثباتي، أما قاعدة لا تعاد ليس فيها كشف خلاف، ما فيها كشف خلاف، ثبوتي لنا. جيد، لاحظوا الآن شلون هذه القاعدة لا تنقض السنة الفريضة وأهمية الفريضة على السنة، مثل شبكة أغصان. إذا كنت قاعدا على وضوئك فلم تدري أغسلت ذراعيك أم لا فأعد عليها وعلى جميع ما شككت فيه إن أنك لم تغسله أو تمسحه مما سمى الله فريضة، يعني علل عدم جريان قاعدة تجاوز بأن فريضة. مما سمى الله ما دمت في حال الوضوء، فإذا قمت من الوضوء وفرغت وقد صرت في حال أخرى في الصلاة أو غيرها فشككت في بعض ما سمى الله مما أوجب عليك في وضوء لا شيء عليك. هذه الرواية بصريحة أن قاعدة تجاوز كما هو الفتوى الصحيح، قاعدة تجاوز داخل وضوء لا تجري، تجاوزت أنت من عضو لعضو ما تجري قاعدة تجاوز، وفي الغسل أيضا لا تجري. الآن قاعد غسل أنت الأيسر شككت في تغسيل الرقبة أو الأيمن ما تجري قاعدة تجاوز، شككت في غسل يدك اليمنى وأنت مشتغل بتغسيل اليسرى لا تجري قاعدة تجاوز. قاعدة تجاوز لا تجري لا في داخل الوضوء ولا داخل الغسل ولا داخل التيمم. داخل الصلاة تجري، داخل الوضوء والغسل والتيمم لا تجري. داخل الحج تجري، داخل الطهارات الثلاث لا تجري بعد تجاوز. طبعا المعروف عن المتأخرين العصر أنه هذا تعبد خاص في الطهارات الثلاث المعروف لديهم، المعروف لديهم، بينما الصحيح ربما لجملة من الأعلام في الطبقات الأسبق لا، هذا مو مخصوص عدم جريان، عدم جريان، عدم جريان قاعدتي التجاوز، قاعدة التجاوز في الأثناء الطهارات الثلاث هذا ليس خاصا بالطهارات الثلاث. بل حتى في أثناء مثلا الطواف لا يجري، أثناء السعي لا يجري، أثناء بعض المركبات لا يجي العبادية. مثلا نحن لا نجريها في جزء الجزء، أجزاء الصلاة تجري فيها، في جزء الجزء لا نجريها. ضابطتها على كل هكذا في لها ضابطة، لأنها مخصوصة للطهارات الثلاث، عدم الجريان يعني عدم الإجراء. هنا في هذه الصحيحة، صحيحة زرارة في أبواب الوضوء الباب 42، طبعا هذه الصحيحة هنا قطعها صاحب الرسائل، والسيد الخوي في أثناء الوضوء لا يجريها في أثناء الغسل، على كل بالإجماع وكذا يتم السيد الخوي أو كذا، بينما لا، تتمت هذه الصحيحة مذكور فيها الغسل والتيمم، ولم يستدل به أعلام العصر بسبب الغفلة عن تقطيع الروايات. مرارا كرارا ذكرنا الأخوان في الفقه خطوات يسيرة في التثبت في إتقان وضبط الرواية سندا متنا، الآية كذلك متنا، الآية اللي قبل الآية التي هي محل استدلال افترض في بمحث فقهي مثلا، بعدها يسمونه إتقان ضبط مواد الاستدلال، هذا مرحلة من مراحل الاستنباط. دائما الكبار فحول شامخ في الصناعة، في العارضة الفقهية، في العارضة الأصولية، هذا الشموخ موجود هنا، هذا الشموخ غالبا يكون مانع عند كثير من الكبار رضوان الله تعالى عليهم أن يتثبتوا في هذه الأمور اليسيرة، وهذه تسبب خلل في النتائج إلى ما شاء الله، لأن إتقان المواد أصلا دوالي طريق، طريقين، ثلاث، أربع، أنت نظرة أترك. كان في حديث مع بعض الأخوة، ها الرواية كم طريق لها؟ ها طريق واحد، بعد ثبت طريقين، بعد ثبت ثلاث، بعد ثبت، إذا ما يثبت يعني نظرة سريعة ويروح، بس يدقق يدقق يدقق. سبحان الله، أنا تعلمت هذا من السيد البرقاني رحمة الله عليه، واقعا هكذا، بعد يثبت، بعد دقق، بعد ركز، بعد وش تشوف عجيب غفلة تصل عند الإنسان. أي ما شاء الله، أي ما شاء الله. سيد البرقاني كل واحد يقول طلع الرواية، قال سيدة طلع، قال ما عارف، حط عيونك رز، عيونك رز رز رز، صدق ما قلت رز، تشوف شيء آخر، تفوت على الإنسان زوايا عديدة عديدة. سبحان الله، هاي شوف أمر يسير أو مو يسير، يسير بس شوفه أوه كبير إلى ما شاء الله. الله يرحم المجلس الأول في روضة المتقين، يقول فحول المذهب كلهم غفلوا عن أن الشهادة الثالثة يا عمي رواية موجودة في الأذان والإقامة، رواها الصدوق، بل روايات اعترف الصدوق كثرتها، متنها أوردها، كل جحاجيح الطائفة يقول لم ترد في ذلك رواية، أو لم تصل لنا رواية، شلون ما وصلت؟ قل مرسلة، إيه ما نقل الصدوق طريقها في الفقيه، مو تقولي ما رواها ومتنها ما وصل إليه. شوف سبب عدم التأني اليسير في كتاب الفقيه، ها طالع رواية هذه شنو؟ شوف شنو أنا تأنيت أكثر أكثر بعد مما تأنى في المجلس الأول حضر عليه، شفت أن قضية يعترف الصدق كل طائفة، كل يعني هو نقل ثلاث مثلا المجلسي ذكر ثلاث روايات الصدوق رواها. لا أنا دققت شفت لا الصدوق كل متن يقول طائفة يعني فيه روايات مثلا متن أشهد أن عليا ولي الله هو اعترف هذا الصيغة دي فيها روايات. آل محمد خير البرية هذا المتن فيه روايات. يعني شوف ثلاث صيغ ثلاث ألسن من طواف الروايات ولا هو ما اعترف باعتبارها الصدوق. بغض النظر عن اعتبرها ولم يعتبرها بغض النظر عن أن الرواية تعتمد ما تعتمد لك بحث آخر أصلا تقول لي ما الرواية ما وصلت إلينا شو ما وصلت إليه شو الفقيه هذا شنو شو بسبب عدم التأني عدم التلبث الاتئاد التروي. يعني مجهريا تلاحظ المدارك هاي أحد يعبرون عنه ضبط الأدلة مواد الاستدلال ضبط مواد الاستدلال شيء يسير ظاهره يسير باطنه خطير جدا خطير جدا. من ضمن بحوث ضبط هذا كله يتعلق بمراحل الاستنباط. أتذكر في هذه البحوث الفقهية الآن ربما شرح العروة على كل يصل إلى 16 أو 17 لو وفق هل مقدرنا أنجزناه بعض كتب فقهية أخرى أكو ربما أزيد من 10 موطن 15 موطن متأخري الأعصار يخالفون متقدمين أو المشهور عندهم عقد في روايات وجدت العقدة في الروايات تقطيعها. التفت إلى التقطيع تشوف أصلا ما فيها عقدة الرواية هاي المباحث. المهم يعني كلما أطلنا في التأكيد والحث على متون الروايات في الفروع صدقوني قليل هذا الباع مع أنه من الخطوات الأولية السهلة بس جدا يعطي إنسان مراس 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 خبرة لأن هاي يلقى خبرة. ها أنت تلاحظ كأنه هذا شغل محدثين سهل أنا إحنا فقاهة صناعة صحيح فقاهة وصناعة كل هذا صحيح بس أدري البدايات خب ضبط مثل يعني ذكرت لكم من الوحيد البهباني يقول وكلامه صحيح يقول النجاشي أو الغضائري أو الرجالين عندما يكون الراوي هذا الفنان الراوي ضعيف مقصودهم هذا الضبط علمي ما عنده إتقان ما عنده ما يفتهم ما عنده تطلع في الحديث شوي شامي عام يسوي مقصودهم هذا مو ضعيف يعني كذوب في اللسان وهذا هم جانب خطير مو سهل. المهم أن الضبط والإتقان لمواد الاستدلال شيء يدرك ولا يوصف أهمية وخطورة وآثار جدا يعني بلي مراس يبلي أنت تتضلع تأنس بكتب الحديث أبوابها فهرستها شلون الشمشم تقطيع الحديث شلون الشمشم المتون شلون ضبط شيء مهم. على كل هذا الجملة معترضة كانت وصلى الله على محمد وعلى آله.